الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بك أشرقت شمس الهدى، سبحان من أوحى إليك. تالله ما ضلت خطى، من سار يقفو مش عليك. يا ويح قلبي إن سها يوما وما صلى عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله التي هي ملاذ الهاربين وسلوان المصابين وسعادة المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب. وإياك والفساق لا تصحبهم، فقربهم يعدي وهذا مجرب. فإنا رأينا المرأة يسرق طبعه من الإلف، ثم الشر للناس أغلب. وجانب ذوي الأوزار لا تقربهم، فقربهم يردي وللعرض يثلب. أيها المسلمون، ليست الخسارة والحرمان أن يولد الإنسان وهو أعمى أو أصم أو أبكم أو مختلًا عقليًا أو به إحدى العاهات التي تعيقه عن الاستمتاع بهذه الحياة. لا والله وألف لا، إن الحرمان الحقيقي أن يرزق الله جل وعلا الإنسان عقلًا لكنه لا يستعمله، ويرزقه لسانًا ولكنه ليس مبينا، ويرزقه بصرا لكنه لا يبصر به الخير والشر، ويرزقه سمعا ولكنه لا يسخره فيما يحبه الله ويرضاه، ويرزقه أعضاء لا يستعملها في كل مجالات الخير والإحسان. إن النعيم الذي يميزنا به الله جل وعلا عن الحيوان، تلك النعم التي غفلنا عن وجودها بين أيدينا وفي ظهرانينا. تأمل حال أهل النار إذ قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال الإمام المفسر البغوي رحمه الله: أولئك كالأنعام، أي كالأنعام في همتهم وهممهم، همهم الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين الضار والنافع لها فلا تقدم على المضار. وهؤلاء أي بني آدم، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك. قال الله: أولئك هم الغافلون. يا ترى بعد حروف هذه المقدمة القصيرة ماذا يريد اليوم خطيبنا أن يتحدث؟ إنه الفقه الغائب. لقد أتعبنا فقه السياسة، ولقد أتعبنا فقه الواقع، وتكلمنا كثيرا في مجالسنا وأحاديثنا عن فقه الاقتصاد، وطالما تحدثنا هنا وهناك عن فقه المستقبل وما يتعلق به من الأمور. لكن اسمحوا لي أيها الفضلاء أن أجعل خطبتي اليوم والخطب القادمة في صرح علمي يؤسس له تأسيسا اسمه الفقه الغائب. هذا الفقه الذي لا يبين الحلال والحرام فقط، بل يبين لماذا الحلال هو حلال ولماذا الحرام هو حرام. هذا الفقه الذي أقصده هو الذي يجعلك لا تصلي فقط، بل يجعل صلاتك صلاة الخاشعين. هذا الفقه لا يجعلك تعيش مع والدك وزوجتك وأولادك، بل كيف تتعايش مع والديك وزوجتك وأولادك. هذا الفقه لا يجعلك تعيش بين الناس مرحاً فرحاً مسروراً، بل هذا الفقه يجعلك كيف تعيش فرحاً مسروراً. إنه فقه الصلح والمصالحة. لقد حملت كتب الفقه هذا الكتاب الذي يدرس في مدارسنا وجامعاتنا، وطالما طرح في مساجدنا ومحاضراتنا، لكننا دعونا اليوم نفسره بثوب يختلف وحال يختلف. إن الصلح أيها المسلمون أمره عظيم. إذا أردتم أن تعرفون قيمة الصلح فطالعوا يوما من الأيام مشكلة بينك وبين زوجتك وصلت إلى الشقاق والفراق، طالع مشكلة بينك وبين والدك، بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين صديقك، بينك وبين قريبك، وطالع كيف تطورت آثارها وإلى أي مستوى قد وصلت المشكلة، حتى تعلم يقينا أهمية فقه هذا الفقه الغائب. هذا الفقه الذي عمر كتاب الله جل وعلا به، وعمرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، دعونا اليوم نتكلم عنه في خطبنا القادمة، وكأنني أجسد موضوعا هو من أهم المواضيع التي أرقتني كثيرا في حياتي، وهو الفقه الغائب. بهذا الفقه تجمل الحياة، بهذا الفقه هو الدواء للخلاف والنزاع والخصام، بهذا الفقه يرتفع الغل والحقد والتحاسد، بهذا الفقه يتحقق التواصل في المجتمع، بهذا الفقه يزول صدى النفوس، به تخمد نار المعاداة والشر بين المجتمع، بهذا الفقه تحل الطمأنينة داخل النفوس التي زاغت، بهذا الفقه تحبس الألسنة عن السب والشتم واللعن، بهذا الفقه تترحل الغيبة والنميمة من مجالسنا، بهذا الفقه نحفظ كيان المجتمع الإسلامي الذي جاء هذا الدين حتى يغرسه في حياتنا. قال أهل اللغة: الصلح مأخوذ من المصالحة، وهو قطع النزاع والتوفيق بين الخصوم. المصالحة قطع النزاع بين الخصوم، هو الصلح، هو الصلح. ليست القضية أن تستطيع أن تدير 300 موظف في شركتك، وليست القضية أن تكون وزيرا، وليست القضية أن تكون عمدة ولا مسؤولا، لا، القضية لو وقع خصام بين 300 موظف هل تستطيع حله أم لا؟ ليست القضية أن تنشئ ديوانية من 30 رجال، القضية لو وقع خصام بين محمد وصالح في الديوانية هل تستطيع حل الخصام أم لا؟ ليست القضية أن تنشئ لنا وتنبت لنا 20 ولد وبنت، القضية هل تستطيع وتمتلك مهارات الصلح بين ولدين من أولادك لو تخاصما؟ لذلك قال الفقهاء أي أهل اللغة: قطع النزاع والتوفيق بين الخصوم. قال أهل العلم في الاصطلاح: الصلح يراد به ما يتوصل به إلى رفع النزاع وقطع الخصومة بين المتخاصمين، أي أن قضايا بيتك لا تصل إلى المحاكم، مشاكل جيرانك لا تتعدى خارج الحي. لقد أصبحت الخصومات حتى في المساجد اليوم، حتى في المساجد صارت الخصومات اليوم، حتى بين الفضلاء، حتى بين أهل القرآن، حتى بين ذوي الشهادات العليا صارت الخصومات لا تسلم منها، حتى أروقة الجامعات وغيرها. لذلك هذا الذي دعاني إلى أن أؤصل موضوعاً أبحثه من عدة زوايا قرآنية وحديثية، ولا أنسى السيرة النبوية التي سوف نذكر معاول دقيقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من الحنابلة: الصلح معاهدة بين متخاصمين يتوصل بها إلى الإصلاح بينهما. تأمل، لقد وصف الصلح في القرآن بوصف مختصر، فقال الله: والصلح خير. كل ما يتوصل به إلى الصلح فهو إلى خير، ولذلك أنشئت مراكز الإصلاح وقنوات الإصلاح حتى تجعل هذا المجتمع يحتاج إلى رجل رشيد يكون مصلحاً لا فاتناً ولا نماماً ولا هتاكاً، بل ذكياً عبقرياً. عن عمرو بن عوف المزني كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. قاعدة نبوية مباركة، هناك خطوط حمراء لا يتوصل إليها إلى الصلح، لأن فيها إحلال لمحرم أو تحريم لحلال. أيها المسلمون، الأمن المجتمعي لا ينفك عن الأمن في الدولة، الأمن المجتمعي لا ينفك عن الأمن الاقتصادي، الأمن المجتمعي لا ينفك عن الأمن الصحي. فكما أننا نهتم بالصحة ونهتم بالاقتصاد ونهتم بالسياسة، إن الدولة العاقلة اليوم التي تؤمن قوة أمنها داخلياً وخارجياً، فكذلك المسلم العاقل اليوم هو الذي يحسن تأمين حياته من الداخل ومن الخارج. إن هذا الأمن الذي نتحدث عنه اليوم حققه محمد عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير. تأملوا ما ذكرته أهل السير من قصة تدل على أن هذا النبي أرسله الله رحمة للعالمين، كان يمارس العدل والصلح وهو طفل رضيع. إن من الناس من هو مبارك، رجل جعله الله رحمة في بيته ورحمة في أسرته ورحمة في مجتمعه. تأملوا معي الموقف، تأتي حليمة السعدية فإذا بها تجعل ثديا للنبي عليه الصلاة والسلام، والثدي الآخر للرضيع الآخر. فإذا بها لما أرضعته من الثدي الأول وكان الحليب فيه قليلا، أرادت أن ترضعه من الثدي الآخر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفض الثدي الآخر ولا يقبله، لا يقبل الثدي الآخر. قال أهل السير: ظل على ذلك الأمر، تقول حليمة السعدية، إلى أن فطم عليه الصلاة والسلام. قام العقلاء من العرب
العقلاء من العرب وقالوا هذا الرضيع يقيم الله به العدل، إذ لم يعتدي على ثدي آخر فيرضع منه، إنه محب لطهارة العدل، إن قل الحليب في ثديه لم يقبل الثدي الآخر. إن من الناس من تربى على العفة منذ صغره، وتعلم النزاهة منذ طفولته، وتعلم الكرم والصلح والخير، فلم يعادي أخا في بيته، ولم يعادي أختا، ما ضر عما ولا آذى خالا. إن من الناس من لو رجعت إلى سيرته وهو صغير قلت إن ولد أخي أو ولد أختي أو ولدي هذا ما أذكر أنه آذاني يوما، ما آذاني يوما. وتأملوا معي الموقف الآخر، شب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى العرب تتخاصم، قال أهل السير كانت تتعادى العرب على شربة الماء، كانت العرب تتعادى على مرعى الغنم، كانت العرب تتعادى على الطريق الممهد للإبل إن مرت فيه إبل أخرى، كانت العرب تتقاتل من أجل تفاهات. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى في قريش وفي العرب عامة التقاتل والتناحر والتنازع، فتتخيلون أول جمعية تنشأ للإصلاح، لإصلاح ذات البين، أول مركز ينشأ لمسألة التنمية الاجتماعية والأسرية، أول لجنة تنشأ لإصلاح ذات البين، أول مركز يؤسس، أول مركز يؤسس أهلي ليقوم بمهمة فريدة. كلكم درستم اسما لا يخفى عليكم جميعا وهو حلف الفضول. من الذي أسسه؟ ومن الذي قام بهذا الحلف؟ ومن الذي أعد بنوده؟ إنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل جعل عليه الصلاة والسلام هو الأمين لحلف الفضول. ما مهمات هذا الحلف؟ قطع المنازعات، الصلح بين القبائل، الصلح بين المتخاصمين، توطيد الأمن المجتمعي، ألا يعتدي قبيلة على قبيلة، ولا جماعة على جماعة، ولا يؤذي أحداً أحداً، ولا يعادي أحداً أحداً آخر. لقد ننشئ هذا الأمر فصار شامة في جبين العرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ريعان شبابه، ولما سئل قال الكلمة العظيمة الشهيرة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت في داري عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. إنه حلف الفضول، الحلف الذي همه الأكبر قطع المنازعات، قطع المشاجرات. كم نحتاج إلى هذا الحلف في جميع القطاعات، في جميع الشركات، في بيوتنا وعوائلنا ومجتمعاتنا. وتأمل الموقف الثالث، لما بلغ صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة وقع بين العرب حادثة لا تنسى، تنازعوا فيها وتشاجروا، تناطحوا واختلفوا. الموقف الآن ليس في قضية اعتداء فلان على فلان، ولا القبيلة الفلانية على الفلانية، ولا فلان أكل حقي، ولا فلان سلبني، ولا فلان أكل مالي، ولا فلان يريد أن يسطو علي. القضية أكبر من هذا. اتفقت قريش والعرب على إعادة بناء الكعبة من جديد، فاتفق الجميع على أن يعاد البناء، على أن يعاد البناء، ولكنه حل بينهم خلاف، تشاركوا في مسألة البناء، ولكنهم جاءوا إلى أمر صعب على قريش كثير أن يتنازلون عنه، ألا وهو من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه. تخيلت الموقف، إخواني تنازعون في تزويج أختهم، الكبير يقول أنا، والثاني يقول أنا الوكيل، والثالث يقول أنا أعلمكم، والرابع يقول أنا المعروف، لازم إلا أنا أوقع، وتبدأ خلافات عندنا في حياتنا بهذه الطريقة. يبدأ أبناء العمومة يختلفون دواخل أسرهم اليوم، من الذي يمثلنا ومن الذي لا يمثلنا، أنا أكفأ وهذا أكفأ، وهذا أنا أعلم وهذا أنا أكثر، وهذا أنا أثراكم مالا وهذا أنا أعلاكم منصبا. كأن هذا الموقف يجسد لنا قاعدة اسمها من اللي يكون في الصورة دائما. نريد أن نخرج أن نكون في الصورة فقط في كل شيء. أهل الزوجة وأهل الزوج يؤسسون الزواج والقاعة وكل شيء، من اللي يستقبل الضيوف؟ أهل الزوج ولا أهل الزوجة؟ قالوا أهل الزوجة حنا شركاء وحاطين معكم، وتبدأ نزاعات، يأتون الناس ما يجدون أحد لأنهم مختلفين. وعشرات الأمور اليوم، لو يمدح الأب واحد من عياله قدام الثاني انظر ما يقع، لو فضل بنته فلانة على كذا وهو من باب الاجتهاد والتحفيز، تأملوا الموقف. فيتفق أرباب قريش ويأتي أبو المغيرة، أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، وكان القائد في الميدان، فقال لقطع النزاع: إن الذي يدخل من هذا الباب غدا، إن الذي يدخل من هذا الباب غدا هو الذي يكون حالا لهذه الأزمة والمشكلة. فاتفق الجميع كما نقول نحن اليوم بالقرعة، حتى القرعة صارت لا ترضي الناس. فإذا بالحكيم سبحانه يكون الأمر في دخول محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي اختاره وهو في عمر 35 سنة أن يكون فقيها في أزمة من أزمات العرب، فإذا به يدخل. هل تتوقعون أن هذا النبي فقط ألهم أن يكون بهذا الموقف فيكون هو في الصورة؟ لا، إن من كرم الله لك أن يهبك لقطع النزاع حكمة برأي سديد وقول رشيد تذهب بها أزمة بين الأمة اليوم. فالعالم ينبغي أن يرصد كلامه، وكل محلل ينبغي عليه أن يرصد ما يقول، وكل من يغرد وكل من يكتب عليه أن يتقي الله. أبكلامي تتفرق الأمة أم بكلامي تجتمع الأمة؟ أبكلامي يجتمع الناس أم يتفرق الناس؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الموقف، يتم اختياره، وقادات العرب ورؤساء القبائل والناس أجمع يشاهدون الموقف، ما الذي سوف يفعله هذا الشاب في هذا الحجر الأسود؟ فيهديه الله لحل، يقول لهم: نأخذ قماشا ونضع فيه الحجر الأسود، ومن كل أطرافه يمسك بها قادات العرب، ثم إذا بيديه الكريمة الشريفة تضع الحجر الأسود في مكانه. ما أروع أن نعيش عقلاء، ما أروع أن نعيش عقلاء. من الذي هداه إلى هذا؟ من هداه إلى هذا الأسلوب حتى يقطع نزاع العرب؟ لقد نسوا بناء الكعبة وما بذلوه فيها، وأشغلهم من الذي يضع الحجر. فربنا يهديه أن يجمعهم قماش كل يمسك بأطرافه، حتى لا تقول العرب أن قريشا دون فلانة وفلانة هي التي وضعت الحجر الأسود، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
الحمد لله على كريم فضله وعلى واسع إحسانه، والصلاة على محمد وأهله وصحابته وإخوانه، أما بعد أيها المسلمون، إنه الفقه الغائب، فلو طاوعنا الزلات لما ماتت الزلات. وإننا اليوم في هذه الحياة جعلنا الله رحمة للناس لا شقاء على الناس. الفقه الغائب هو في الحقيقة محور حديثي. ما هي أنواع الصلح؟ وكيف يمكن أن يتصالح الإنسان مع منكر لحقه؟ سوف أقف مع كلام الفقهاء، ثم الأدباء، ثم الشعراء. ما هي آثار الصلح؟ كيف كان مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه؟ كيف طبق عليه الصلاة والسلام الفقه الغائب؟ كيف يمكن أن تعيش الأسرة اليوم، الزوجة مع زوجها والأخ مع أخيه، بهذا الفقه، ويدركون آثاره المستقبلية ليس على أنفسهم بل على كامل مجتمعاتهم؟ كيف يمكن أن نربي جيلنا اليوم الصغير هذا على هذا الفقه الغائب الذي لا يطبق اليوم بل يحتاجونه بعد عمر طويل بإذن الله تعالى؟ إن الصحة التي تهتم بها وأنت شاب لكي ترعاك وأنت كبير، إن من أحكام الدين ما تحتاجها تتعلمها صغيرا حتى تجعلك تعيش الصحة الأسرية والمجتمعية، فلا تزدري معلومة علمية. إنه الفقه الغائب الذي غاب عنا اليوم أو نسيناه وتناسيناه، وهو من أهم المهمات. لقد بات عشرات الناس سعداء كأنس لما كتبوا وصيتهم فتصالح أولادهم وذراريهم، وسوف أتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقفات قرآنية في آثار هذا الفقه، وكيف أنك تحتاجه في جميع شؤون حياتك. إني داع فأمنوا، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل من أراد أن يذل الدين وأهل الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك المصلحين، ووفق المرشدين، واهد المسترشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن النوايا، اللهم اهدنا لأحسن المقاصد، اللهم ارزقنا فقها في ديننا، وفقها في حياتنا، وفقها في مستقبلنا. اللهم ارزقنا البصر والبصيرة، وارزقنا الهدى والهداية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا للأرحام واصلين، وللوالدين بارين، وللأيتام وللأرامل منفقين، واجعلنا للخير باذلين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، واجعلنا من الفائزين. اللهم إنا نسألك أن تهدي عقولنا وقلوبنا وألسنتنا وأسماعنا وجميع جوارحنا إلى ما تحب وترضى. اللهم لا تجعل للشيطان تسلطا علينا، على عقولنا وأفكارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح بين كل متخاصم ومتخاصمة، وبين كل معاد ومعادية، واجعل قلوبنا على الخير متآلفة. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا هداية، ولها شفاء، ولها رحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازي كل مصلح ومصلحة ما بذلوه من كلمة طيبة، اللهم جازهم خيرا على ما قدموه ويقدمونه. اللهم وفق جميع من يقومون بالإصلاح المجتمعي والأسري، جازهم خير الجزاء. اللهم احمي أعراضهم، اللهم احمي سمعتهم، واكفهم شر من به شر. اللهم من قام بالإصلاح بين كل متخاصم ومتخاصم، اللهم جازه خير الجزاء، اجعل له أجر صلاتهم ودعائهم واستغفارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كثر أهل الخير من حب الخير، وزد الخير في مجتمعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد هذا البلد تعظيماً وتشريفاً، واجعله مصلح خير بين بلاد المسلمين. اللهم إن لنا ولي أمر حمل على عاتقه خدمة الحرمين، وقام على أمر المسلمين، وقام على الفقراء والأرامل والمساكين، حمل أمر الأمة بأجمع، واتجه العالم كله له. اللهم يسر له الهدى ووفقه للتقى. اللهم وفق الملك سلمان لكل خير، واجعله رحمة على رعيته وعادلا في أمته يا ذا الجلال والإكرام. وفق ولي عهده لكل بر ورشاد، واكفه كل شر وفساد. اللهم وفق علماءنا في هذه البلاد لكل خير يا رب العالمين. لنا جنودا على الثغور يحمون هذه البلاد، احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم يا الله، اللهم يا الله، أزل الحقد والحسد والضغينة من قلوبنا. اللهم أزل الحقد والحسد والضغينة من قلوبنا. اللهم إن كان في قلوب في قلب أحد منا خصومة على أحد أو كراهية لأحد، يا مؤلف القلوب ألف القلوب، يا مؤلف القلوب ألف القلوب، يا مؤلف القلوب ألف القلوب. اللهم اجمع قلوب المسلمين، واجمع قلوب حكامهم، واجمع قلوب شعبهم، واجمع قلوبنا نحن عامة الناس على ما تحب يا ربنا. اللهم اجعلنا للخير محبين، ولا تجعلنا للشر منتصرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا يا ذا الجلال والإكرام. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على عظيم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا للصلاة يرحمكم الله.